الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم مع الأخلاق في الإسلام، ويتجدد اللقاء بكم وأنتم الأجمل، ويطيب البرنامج بكم وأنتم الأطيب. وشكر الله لكم أيها المتابعون لهذه الحلقات، في بعضها طول لكنها الأخلاق التي من صعد ذروتها كمل، وأثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأقربهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. اليوم مع خلق واجب وليس مندوب، بل ينبغي على كل مؤمن أن يتخلق به. كيف ذاك؟ ما رأيكم في فلذات الأكباد؟ أكبادنا التي تمشي على الأرض، هل لهم حقوق علينا؟ إن بعض الآباء يردد كثيرا: ذكروا الأبناء بالبر، ذكروا الأبناء ببر الوالدين، ولك حق يا أبا فلان، وأنت يا أم فلان، وينبغي على الأبناء أن يكونوا بررة. لكن أعطني أذنك أيها الحبيب، أتعلم أن هناك خلق إذا جملك الله به وكنت دقيقا دقيقا، وأقول دقيقا لأن بعض الآباء يخطئ من حيث يريد الصواب، دقيقا فيه وفي التخلق به، إن وهبك الله هذا الخلق فإن أبناءك على مستوى واحد سينثرون الحب لك، ويلتفون حولك، ويحضنونك بقلوبهم قبل أيديهم. إن هذا الخلق العدل بينهم، العدل بين الأولاد. وكلمة الأولاد تشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، أي البنات والأبناء، العدل. فقد يقول قائل: وهل هناك أب يظلم أبناءه؟ للأسف أقول نعم، من حيث يعلم أو لا يعلم. ولذلك إن أكبر سبب يخرج محبة الإبن، يخرج محبة الإبن من قلبي، يعني أو يخرج محبة الأب من قلب الإبن، غالبا هو الظلم. وأعلم أن بعضنا يظلم من حيث لا يدري، وأحيانا عليه ضغوط الحياة، وقد يكون أحد الأبناء أدنى فيعطيه حق زائد عن حقه، من المودة، من المحبة، من القبلة، من الضمة، من الاستشارة، من المال، من الاهتمام، إلى غير ذلك. فينظر الأبناء من بعيد فيقولون: إن أبانا يفضل هذا علينا. ولا ولا تضجر أيها الأب إذا قلت لك أحيانا سبب انفضاض الأبناء عن بعض الآباء والأمهات شعورهم بالغبن والحسد والظلم من بعض الآباء والأمهات. أحيانا يكون الأب يعلم والأم تعلم، وأحيانا لا يعلمون. انظر إلى ذاك الذي لديه زوجات وأبناؤه من علات، يعني من نساء أكثر من امرأة، والدهم واحد وأمهاتهم شتى، فيقول ابن الكبرى: إن أبي يحب أبناء الصغرى. ثم يكون في قلوبهم غل، ويكون بينهم تنافر، ويكون بينهم حسد، ويكون بينهم يا إخوة يوسف، ويوسف نبي عليه السلام، ووالده نبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قالوا اقتلوا يوسف. ولذلك نقول لا بد أن نراعي في بيوتنا العدل والتوازن في التربية مع أبنائنا، لأنهم زينة الحياة، هم الذين يبقوننا بعد الموت بصلاحهم يبقين الله بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر الولد الصالح والعلم والصدقة. وقد الولد الصالح إذا كان صالحا جاءك بالعلم وجاءك بالصدقة. إذن العدل بين الأبناء أمر واجب. ولذلك النعمان بن بشير رضي الله عنه عندما أتى ليشهد الحبيب صلى الله عليه وسلم على هبة وعطية لأحد أبنائه، سأله الحبيب سؤال: ألك غيره؟ قال نعم. أكلهم أعطيت؟ لا. فامتنع الحبيب أن يشهد لأنها شهادة ظلم، إذ أنه سيخص أحد أبنائه بالعطية والبقية لن يعطيهم لأنه يحبه أو يحب أمه. فقال إني لا أشهد على جور. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام للنعمان قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ والله سؤال عميق. الحبيب يقول للنعمان رضي الله عنه وصلى وسلم على نبينا أيسرك أن يكون أبناؤك جميعا في البر لك سواء، أم تريد هذا الذي سيأخذ العطية يبرك والخمسة الباقين والعشرة الباقين لا يضرونك؟ قال بلى، ويريد أن يبره الجميع. قال إذن اعدل العدل. وكان يريد إعطاءه مالا. وبعض الأبناء يقول أنا لا أنظر للمال، أنا أنظر إلى الثناء. والدي لا يساوي بيننا في الثناء ولا في القبلة ولا في الهدية ولا في الفرحة. واعلم حتى الابن الكبير يغار من الصغير ولو أن بينهما أكثر من 30 عام. كل له حق في أبيه وأمه. ولذلك الأب والأم الذين من الله عليهم بالرشد والسمو في النفس والأخلاق يراعون نفسيات الأبناء، فيثني على هذا وينتقل إلى هذا، يقبل هذه الصغيرة ثم يقبل من هو أصغر منها أو أكبر، ثم يضمهم ويثني على الكبير. كل ذلك في توازن جميل، لأنه لا يسره أن يعق 5 ويبره 1. إذا أردت أن يكونوا في البر سواء فاعدل بين الأبناء. ننتقل بعد ذلك إلى الفاصل ونواصل الحديث عن العدل بين الأبناء، فإلى هناك.
لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
مرحبا بكم من جديد. أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، لهم حقوق. وقلت إن بعض الآباء والأمهات يركزون على حق البر ولا يركزون على حق الابن في العدل. ولذلك الشارع الحكيم أمرنا بالعدل، والعدل معاشر الأحباب حق لمن أمر الشارع أن نعطيه حقه. فالأب فالابن له حق مثلا في أن تختار أمه، أن تحسن اختيارها، لأن ما هو معقول أن الابن بيقول لك يعني ولد من لقائك بزوجك. فبعضهم يقول يا أبتي لسان حاله، لماذا التسرع؟ هذه طرفة، لماذا التسرع؟ هلا بحثت لي عن أم أكفأ من هذه الأم؟ لو نطقوا ولن ينطقوا. تلاحظون بعض الأبناء مشكلته الآن مع أمه هو لأن أمه ليست صاحبة الدين مثلا، أو أنها لا ليس لها خلق. وبعض الأمهات أساءت اختيار الزوج. نعم، المرأة تختار الزوج والزوج يختار المرأة، ولذلك أليس البكر لا يجوز أن تزوج من رجل حتى تستأذن، والثيب حتى تستأمر، أي لها حكم، لها اختيار. فإذا أساءت المرأة اختيار الزوج أو أساء الزوج اختيار الزوجة، كان الأبناء يعيشون في عنت وفي شقاء وهم. الحبيب يقول للرجل اظفر بذات الدين، ويقول لولي المرأة من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا اجتمع الإيمان والخلق والأمانة بين الزوجين كان النتاج أن الأبناء لا يظلمون. أيضا له حق الإبن في اختيار الاسم، فبعض الناس يسمي ابنه اسما يكون سبة ويكون عورة. ولمن هنا يقولون ما هو الشيء الذي تملكه ولا تستخدمه؟ هو اسمك، أنا أملكه لكن لا أستطيع أن أنادي نفسي سعد، الناس ينادوني به. فإذا هذا الاسم الذي أنادى به لابد أن يكون حسنا، لابد أن ينادى يعني حسن، وإلا فإن بعض الناس يتوارى من القوم. وبعض الأطفال يسمى أسماء إما على جد أو على اسم من الأسماء المائعة التي لا ترمز للرجولة وهو رجل، أو أسماء أجنبية هو لا يحب أن ينادى بين الناس به، فلا بد أن يحسن الاختيار. ومن حقوقه أيضا الابن أن يعق عنه، وهي سنة حق، وكل غلام يقول صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته. فما أجمل الأب أيضا أن حتى ولو اقترض، حتى قال الإمام أحمد وغيره أنرى أن الله يخلف على كل أب اقترض عقيقة ابنه. والغلام له شاتان كما تعلمون، وللبنت شات واحدة، ويجوز إذا ما ليس لديك إلا شات واحدة للغلام لا حرج، ثم تذبح الأخرى في الساعة. المراد أن الأبناء بحاجة إلى كثير من الحقوق حتى نطلب منهم الواجبات التي عليهم. أيضا النفقة، فبعض الآباء شحيح أو بخيل، وبخله هذا يظن أنه بذلك يحمي مال أبنائه، فيقول إنما أنا أمسك المال لكم، والصحيح أنه يمسكه عنهم ليأخذوه رغما عن أنفه بعد موته ميراثا، ولا شكر لهذا الأب، لأنهم انتقل المال منه إليهم عبر الميراث الشرعي. جمال الحياة أن ينتقل منك نفقة، وأن تكون متساوية عدلا، أقصد أن تكون نفقة، وسننفصل في التساوي فيها على العمر وعلى الاحتياج. وإن وهبت فتهبهم جميعا دون أن تخص أحدا منهم، كما في حديث النعمان الذي ذكرنا به في بداية الحلقة. إذن معاشر الأحبة، بعضهم أيضا من العدل للأبناء ألا تبطش به، سين يضرب وصاد يكرم، هذا يعطى في زواجه وهذا يترك للحياة ويصارع أمواجها، هذا يشترى له سيارة وهذا ما يشترى له ولو موتوسيكل أو غيره، وهذا الاختلاف في العطايا باختلاف العاطفة لا تجوز وليست من العدل. ولذلك الحبيب سمى ذلك جورا، بل إنه علل أن عدم العدل بين الأبناء يجعل المستوى في البر متفاوتا. أتريدهم على مستوى واحد في البر والحب؟ يمكن البر يختلفون، لكن في الحب والولاء والسمع والطاعة تريد ذلك. إياك أن تكون عونا للشيطان عليهم فتعطي هذا وتمنع هذا تظن أن ذلك جائز. تأمل في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأقعده على فخذه. الآن الصورة جميلة، طفل ابن ذكر أتى إلى أبيه فقبله، ثم أقبلت جاءته بنية له فأجلسها بين يديه. لاحظ هذا على الفخذ في الحجر وهذه وضعها في الأمام، لماذا لم تضعها على الرجل الأخرى الفخذ الأخرى؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا سويت بينهما؟ وفي رواية: فهل لا عدلت بينهما؟ صلوات ربي وسلامه عليه. لاحظ فقط حمل طفل على الرجل وفي مكان له، لماذا لم تضع البنية في الرجل على الرجل الأخرى في الحجر، في جزء من الحجر الذي يسعها ويسعه؟ سماها الحبيب ذلك، قال: ألا عدلت. وعكس العدل الظلم، أي أن بقاءها بين يديك وهذا محمول. ولعل هذا من أحد أسباب بقايا بعض الجاهلية في بعض نفوس الآباء أو الأمهات، فليس من العدل إكرام الولد الذكر وطرد البنيات البنات الإناث. فبعض الناس لا زال من الجاهلية الأولى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لماذا؟ والبعض إذا أتى الولد ضمه، حتى الولد لو كان من أحفاده يضمه، ولو أتى سبط حفيدته بنت بنته لربما شاح عنها قال: هي بنت الأبعدين، أين أنت من أمامة بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنهما، ورضي الله عن أمها زينب بنت محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. كان الحبيب يحملها في الصلاة، يحملها وهو يصلي. فالعدل حتى في الجلسة، حتى في القبلة، حتى في النظرة، حتى في الهدية، حتى في الثناء. يقول: طيب يا شيخ، أنا هذا يميل قلبي الميل العاطفي، لا حرج عليه بشرط أن لا ينقلب إلى فعل. انقلاب للفعل يجعل من حولك ينفضون من حولك، وهذا المدلل يبغضونه جميعا. ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، مع أن نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام ما كان ظالما بل كان عدلا، بس شعروا فقط بالمودة، مع أن مودته رضي الله عليه الصلاة والسلام لنبي الله موسى عيسى لنبي الله يوسف عليه السلام لم تكن برنامج ظلم، ولا أخرج ما أعطاه أكثر منهم، ولا منحه ولا نحله، ولا إنما هم رأوا حبه، والحب فطري. ومع ذلك كادوه إلى أن قال قائلهم: اقتلوا يوسف. إذن العدل، العدل حتى لا يأتي الشيطان فيفسد ما بين الإخوان. وبعض بعض الآباء مات فبعد موته انقلب بعض أبنائه يحاسبون أولئك: يوم أن كان أبي على قيد الحياة أعطاك ومنعنا، أكرمك وأهاننا. ثم بدأ بعد ذلك انفضوا من قبره على قلوب متشاحنة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا المرأة التي زارت عائشة رضي الله عنها وكان معها بنيتين، انظر العدل. فلما أن أعطتها عائشة 3 تمرات أخذت واحدة لتأكلها بعد أن قسمت التمرتين، فلما استطعمتها بنياتها من الجوع ما أعطتها الصغرى له لأنهم في الجوع سواء قسمتها العدل. ولو في تمرة قسمتها، بعضهم يشتري لابن من أبنائه لعبة بألف ويشتري للثاني لعبة بخمسة جنيهات أو ريال، أي عدل هذا؟ حتى في الهدية، نعم حتى في الهدية لا بد أن يكون هناك عدل. ولذلك أقسمتها فكان ذلك من أسباب دخولها الجنة، رحمتها بهم والعدل الذي كان منها رضي الله عنها وأرضاه. هل الإنسان مخير في أن ينفق من ماله فيعطي من شاء من أبنائه ما شاء؟ لا. وفي فرق في الإعطاء في الأبناء بين العطية وبين النفقة. النفقة تختلف عن العطية. العطية هبة، يعطي هذا أرضا ويحرم ذاك، هذا لا يجوز. يزوج هذا ولا يزوج ذاك، هذا لا يجوز. يعين هذا في سيارته وذاك لا يعطيه، هذا لا يجوز. إلا إن كان أعطاه يوم أن كان مستحقا للعطية، زوجه وكان يريد أن يزوج الثاني لكنه افتقر، هذا لا حرج، لأن الذي منعه من عدم إعطاء الثاني بعد بلوغه سن الزواج هو فقد المال، لا حرج. لكن إذا كان لا لديه مال فكما زوجت هذا زوج ذاك. ففي فرق بين العطية والهبة وبين النفقة. أما النفقة فليست المساواة فيها عدلا. العدل أن تعطي المحتاج على قدر حاجته. الطالب الذي في الابتدائي هل حاجته للنفقة كحاجة الطالب اللي في الجامعة؟ هل إذا أعطيت ريالين أو جنيه أو أي عملة لطالب أولى ابتدائي نفس المبلغ تقول أعطيه طالب الجامعة؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون. هذا معه سيارة أو يحتاج إلى المواصلات، والمواصلات تحتاج مال ويحتاج إلى كتب. إذن النفقة ليس فيها مساواة، فالعدل فيها ليس المساواة، إنما تعطي كل واحد منهم كفايته من دون سرف. هذا تعطي هذا 100 وتعطي هذا 5 وأنت عادل، لأن هذا احتياجه 5، هذا يحتاج إلى ثوب بمئة ريال وهذا يحتاج إلى ثوب بثلاثين ريال لأنه صغير. فالمراد أنك كسوت الجميع، أطعمت الجميع، أنفقت على الجميع، وكل له احتياجه. أما الهبة فلا بد أن تكون متساوية للجميع، أن تكون متساوية للجميع. هنا سؤال، لو أن إنسانا أراد أن يعطي أبناءه هبة وله أبناء وبنات وقال أنا أريد أن أعطيهم ومالي كثير، أريد أن أسعدهم، وما أجمل أن تسعد أبنائك. لأن بعض الناس يترقب أبناؤه موته، لديه آلاف وملايين مدخرة وهو يقول لا أريد أن أعطي، خذوها إرثا، فيتمنون موته. لكن لك أن تنفق وأن تساوي. طيب هل المساواة، هل إذا أردنا نعطي أبناءنا هدية كل واحد مثلا 100,000 10,000 1,000، هل البنات مع الأبناء هل نساوي بينهم؟ أعطي كلهم على عدد رؤوسهم مبلغا محددا متساويا، أم أن في العطية والهبة نعطي كما نفعل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله، فإنهم يرجحون أن تكون في الهبة أن يعطى الأبناء عطية الميراث، فتعطي الولد 100,000 تعطي البنت 50,000، تعطي الولد 50,000 تعطي البنت 25,000، وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الراجح في إعطاء الأبناء هبة، ويجوز لك ذلك. طيب لو أن إنسانا زوج أبناءه ويعطي كل متزوج 100,000 وكل من بلغ الزواج أعطاه، مات قبل ذلك، بعضهم إذا مات كتب في الوصية ويعطى من لم يتزوج من أبنائي من ثلثي 100,000، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. أتدري لماذا؟ لأن الحبيب يقول لا وصية لوارث، هؤلاء يرثون. طيب لكن أخوانهم الأكبر أعطاهم، هو أعطاهم عدلا، فكان يعطي كل من استحق الزواج، لكن طفل عمره سنتين ما استحق الزواج. إذا قبض الله والده قبل بلوغه الرشد فإنه يتزوج من ماله هو الولد، لكن الأب لا يوصي له أن يعطى، لأنه لو أوصى أن يعطى زائدا عن ميراثه بعد موته لأوصى لوارث، والحبيب يقول لا وصية لوارث. هل هو آثم الأب يوم زوج الكبار ولم يزوج الصغار؟ لا، لأنه ينوي لو مد الله في أجله الجميع سيعطون، لكنه مات، فلما مات ما تركه ميراث للجميع، للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن لم يدركه الزواج أو سن السيارة فإنه لا يأثم، لأنه ما أعطى ذاك وحرم هذا من باب المحاباة، أعطى ذاك لاحتياجه والذي بعده لاحتياجه، ثم لما مات إذا هو لم يلحق على البقية هم يتزوجون من أموالهم. ومن المسائل التي تذكر في هذا الباب أن بعض الناس يخصص أكبر أبنائه، وهذا من الظلم، بمبلغ مالي، أو يشتري له أرضا ويبني له بيتا، أو يبني عمارة ويحط فيها شقة واحدة زائدة يسكن واحد، والبقية إذا بلغوا ما يجدون، يعطي واحدا زائدا عن حاجاته الضرورية إنما لحبه، هذا ولدي الكبير، أو يوصي للصغير، أو يكتب بعض ماله في حياته لصغير، في حياته يهب أحد الصغار فلة أو عمارة، يقول ما أدري عن ظروف الحياة، هذا لا يجوز، لأن هذا الصغير وارث. طيب لو أردت أن أسكن أبنائي، أو أن نعم أسكن أبنائي، نقول تسكن أبنائك، إذن اجعل كل ملكك باسمك، فيسكن هذا في شقة هي باسمك، وتشتري سيارة لهذا وهذا باسمك، لما حتى إذا مت عادت السيارة وعادت الشقة إلى عادت إلى الميراث فقسمت لأنها باسمك، لكن إذا أفرغتها أو نقلتها أو كتبتها باسم ذاك صارت عطية في الحياة وهبة خاصة به دون الورثة، وهذا من الظلم، من ظلم الأبناء. أيضا من المسائل هنا، هل الأم واجب عليها أن تعدل في العطية مع الأبناء كالأب الصحيح؟ هذا خلاف بين أهل العلم. لماذا؟ لأن الأم لا يجب عليها النفقة، الذي يجب عليه النفقة هو الأب، لكن أهل العلم يقولون وينبغي على الأم أن تساوي بين الأبناء، فقد تكون الأم أيضا من ذوات المال ورثت. لماذا قلنا يلزمها أن تساوي بين الأبناء في العطية؟ لما؟ لأن الحكمة من منع الأب من عدم المساواة في العطية هو أن لا يغير صدورهم، وأن لا يقطع أرحامهم، وأن لا يسيء الظن في أبيهم ومورثهم، وهذا ينطبق على الأم، كما أننا نريد من الأب أن يعدل حتى يكون أبناؤه على مستوى واحد في الحب وفي الولاء والترابط والمحبة، كذلك نقول للأم. فبعض الأمهات أحيانا تعطي بنتا في زواجها 100 والأخرى تتزوج فلا تعطى شيئا، وهذا يغير الصدر، ولذلك على الأمهات أن يتجنبن ذلك حتى لا يكون من الظلم أو من المحاباة على الأقل. البعض أيضا يسأل، بعض الآباء يرغب بالمال ويرهب، فيقول من أطاعني أعطيته ومن عصاني منعته، فهل للأب ذلك؟ هل للأب أن يقول لهم أنني إذا زاد إحسان ابني بي فإني أعطيه؟ لا، لا تعطيه، لأن الأصل في الإحسان أجر المحسن فيها والبر هو الله، هو الذي سيعطيه والله. لكن لو أن لك ابن نابغ أو تريد تحفز أبنائك أنا لدي 1000 ريال لكل من حفظ جزء النبأ. نعم هذا عدل، فمن حفظ يأخذ 1000، وإذا قال الذي لم يأخذ أنا لم أعطى، هذه عطية بسبب وجيه تربوي، احفظ كأخيك وخذها. فهنا عدم أخذ هذا الابن اللي ما حفظ مثلا، عدم أخذه ليس لأنه ظلم، أن لأنه ظلم نفسه أو لم يصل إلى درجة أخيه إذا كنت تعلم منه أنه قادر. أما أن يكون لديه اختلال في عقله أو نقص في ذكائه ثم تساوي بينه وبين الأصحاء، أيضا هذا لا يجوز. أيضا من المسائل، أيضا أيها الأحبة، من المسائل وحتى لا ينتهي الوقت علينا، لأن العدل بين الأبناء خلق عظيم أيها الأحبة، خلق عظيم ينبغي على الأب، ينبغي على الأب والأم أن يراعوا ذلك في نفوس أبنائهم، لأن من أقبح ما يقال للأب والأم أن يقال لهم والقائل صادق: أنتم ما عدلتم بيني وبين إخوتي. وهنا أهمس في أذن من له أكثر من زوجة، من له أكثر من زوجة، فإن الأصل في الشيطان أن يوقع العداوات بين الضرات غالبا، وفي هناك بيوت ولله الحمد وبعض الضرات أو بعض زوجات الرجل الواحد قلوبهن على قلب واحد وهن أخوات متحابات، لكن يوجد، وهذا باب عظيم من الشيطان يفتحه على قلوب الأبناء. إذا سمع الابن أمه تقول إن أباك يحابي إخوتك من أبيك، ها يحابيهم، انظر بيتهم أجمل من بيتنا، سياراتهم أجمل من سيارتنا، في ملابسهم أجمل من لباسنا، توغر الصدر. فيقول للذي عدد: أبناؤك العدل بينهم واجب، وزوجاتك العدل بينهم واجب. ولذلك كن حذرا ألا يكون هناك ظلم. أما إذا كان ادعاء الظلم ليس ظلم، إذا ادعى الأصل الإنسان الأصل فيه براءة ذمته، ليس كل من قال لك أنت ظالم تكون ظالم، لكن إذا قال أنت ظالم وأنت ظالم على الحقيقة راجع نفسك، وإذا قال لك أحد أنت ظالم قل يا بني قف، بماذا ظلمتك؟ أنا لم أعطه يوما، السيارة التي معه هو الذي اشتراها، أنا ما اشتريتها له. برر موقفك حتى لا يسيء الظن ابنك، أو تكون أمه تحمل الضغينة في قلبه عليك بسبب أن غيرتها من ضرتها سببت ذلك. فلتكن على حذر وبرر كل عطاء: أنا لم أعطي فلانا، ولو أعطيته لأعطيتكم جميعا، وأنا لا يمكن أن أكون يوما من الأيام أبنائي قلبي يسعكم جميعا، لا يكون يوم من الأيام أن أطرد أحدا منكم من قلبي، ومالي الذي عندي إنما هو لكم وسأسعدكم به في حياتي، وستجدون ما أبقيه لكم بعد موتي إن أبقى الله جل وعلا لكم شيئا، ولا أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا أمر مهم ولا بد أن نذكره، أن كثيرا من الناس يقول: والدي يعدل في المال لكن لا يعدل في العاطفة. وأنا أعرف أن بعض الآباء حقيقة، ولا ألومك، أن الابن الذي يجافيك والذي يعاندك والذي يخالف أمرك والذي لا يكون بين يديك والذي إذا بحثت عنه لم تجده ليس كالابن الذي بين عينيك والذي يفديك ويلبيك وبين يديك ويتبسم في وجهك، بلا شك أن هذا سيكون أدنى وهذا أقرب. لكن إذا حضر ذاك الذي شرد وعاد، فإياك أن تظهر عواطفك عند هذا المحبوب، لا تظهرها عند هذا، وإياك والمقارنة، إياك أن تقول فلان خير منك، فلان ابني الله يخليه لي، طيب هذا الله يأخذه؟ ما هذا؟ معنى ذلك أنك توقع العداوة بين الإخوة بين الأشقاء. لذلك بعض الأمهات تقول الله يخلي لي فلان من يوم سافر ونحن لا نعرف ولا نحسن شيئا، الله يرده لي ردا جميلا، وتبكي بين أيديهم وأمامها 4 أو 3 من أبنائها، ماذا يقولون؟ حتى لو كان فلانا بارا، لا تثنوا على أحد منهم بحضور الآخرين، ولا تمايزوا بينهم في المودة، ولا تعلقوا المحبة بالبر كثيرا. أنا أحبك لأنك ابني، مو أحبك لأنك تبحث لي أتعطيني من مالك، ولا تقل أحبك لأنك أوصلتني إلى كذا. لا تعلق المحبة على شيء من العطاء والدنيا. أنا أحبك لأنك ابني، فلذت كبدي، أنت من صلبي، أنا أتمنى لك الخير. وأخذنا في حلقة التحفيز أن التحفيز للأبناء ومنه العدل ومنه الثناء يوصلهم إلى التحاب بينهم. ويبقى قضية حقيقة، هل يوجد من أبنائنا من نكرهه؟ لا والله، لكن بعضنا لا يعدل في النظرة. صدقا بعض أهل العلم قال في النظرة وفي القبلة وفي البسمة وفي الضمة. وقد يقول القائل هل أضم كبيرا؟ لا، الكبير يحتاج ثناء، لكن الصغير يحتاج إلى ضم. ولو ضممت الكبير وقلت أنت فلذت كبدي قرة عيني، والله لو كان متزوج إنها تنبت في قلبه عروقا قد يبست، وما يلقاها إلا الذين صبروا. حبيبنا كان إذا دخلت عائشة، إذا دخلت فاطمة قام لها، قبل ما بين عينيها. كل الناس يحتاجون إلى المودة ويحتاجون إلى الكلمة الطيبة، وهي الكلمة الطيبة صدقة. فمن مظاهر العدل أيضا يقول الإمام الدميري، يقول ولا خلاف أن التسوية بين الأبناء مطلوبة حتى في القبلة، حتى في القبلة. ولذلك الحبيب أنكر على ذاك الذي جعل البنت بين يديه ووضع الولد في حجره، قال ألا سويت؟ وقال له أليس من العدل؟ نعم. أيضا مما ينبغي أن يعدل فيه التدليل. بعض الناس يدلل الصغير أو يدلل البنت الوحيدة أو يدلل الولد الوحيد أو يدلل أكبر الأبناء أو يدلل ودائما يقولون آخر العنقود، آخر العنقود يقصدون آخر الذرية فيدلل. ولذلك هذا المدلل يبغض كثيرا من إخوانه. وكم قام ابن بوضع مقارنة بينه وبين أخيه، البنت الوسطى والولد الأوسط، غالبا هؤلاء لا يشعرون من التدليل بشيء، لا يشعرون من التدليل بشيء، لأنه سبقهم غيرهم وختمت ذرية والدهم وأمهم بغيرهم. فالأب دائما مهتم بالكبير بكره، ومهتم بالصغير آخر عنقوده. ولذلك المنطقة الوسطى هذه من الأبناء واسطة العقد منهم، يقارنون أنفسهم إما بتدليل الكبير ولا بتدليل الصغير. التدليل يجب أن يكون للجميع، حتى بالكلام، بالعطاء، بالإهداء، بالثناء. دلل لأنهم يراقبون. وتلاحظ الغيرة مركوزة، الغيرة مركوزة في نفوس الناس مركوزة، لكن بعضنا هذه الغيرة يوجهها التوجيه الصحيح، وبعضنا هذه الغيرة يزيدها بنيران الغيرة حتى تخرج من دائرة الغيرة إلى الحسد، والحسد يوصل الأبناء إلى الاعتداء. بعضهم يتمنى أن يعتدي على أخيه. قابيل قتل هابيل وليس لهابيل ذنب، إنما قال لأقتلنك، لأنهما تقربا بقربان فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، غار حسد فقتله فأصبح من النادمين. لذلك لا بد أن نراعي هذه العواطف وهذه المعنويات في بيوتنا. والأب الحصيف والأم الحصيفة هي التي يضعون الأبناء جميعا في مكانة واحدة وفي دعاء واحد، ولا يظهرون ولو أحبوا لا حرج الميل الفطري، لكن بينهم إذا اجتمعوا لا تميز هذا عن ذاك. يا رب اجعل ذرياتنا قرة عين يا رب العالمين. وإلى الجزء الأخير من هذه الحلقة، فإلى هناك.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
مرحبا بكم ومع الجزء الأخير من هذه الحلقة. ليس منا أحد يتمنى أن يقف ابنه بين يديه فيقول: أنت ظلمتني، لما يا بني ما عدلت بيني وبين أخي. وليس منا أحد أيها الآباء والأمهات يتمنى غدا أن لا يصل العمل الصالح إليه تحت الأرض في قبره، لأن ابن من أبنائه فوق الأرض يشعر أنه مغبون مظلوم منك، فيتوقف من الدعاء لك ومن الصدقة عنك. نعم أيها الآباء، فإن الشيطان قد يختطف قلوب بعض الأبناء فيوهمهم، وقد يكون على حقيقة، قد يكون الابن على حقيقة. ما العلاج؟ راجعوا الآن أعطياتكم، فماذا نفعل؟ إما أن تأخذوا ما أعطيتم من الأبناء هبة وخصصتم بها، إما أن تأخذوها. والفقهاء يقولون: يجوز للأبي والأم أن يأخذوا الهبة ويسترجعوها، غير الأب والأم لا يجوز أن يسترجعوا ويستردوا الهبة إلا الأم والأب ليقيموا العدل. أو أبقوا الهبة التي وهبتموها في أيدي من أعطيتم، وساووا بين من لم يعطوا فيعطوا، للذكر مثل حظ الأنثى. أو أنقصوا من عطية ذاك لتساوي عطية هذا، أعطيت هذا 2000 وأعطيت هذا 1500، إما أن تزيد هذا أو تأخذ من ذاك 500 ليتساووا، أو تأخذ 500 وتعطيها الثالث وتزيده 1000 فيكون 1500 الجميع. بادروا بتعديل الأمر، وأنتم في حياتكم على قدرة أن تعدلوا وأن تعدلوا. بعد الموت يدخلون المحاكم. ومسألة: لو أن ابنا أعطي شيئا زائدا عن إخوانه، هل له أن يأخذه وهو يعلم أن والده قد ظلم إخوانه بتخصيص العطية له؟ لا يجوز له أن يأخذها، بل عليه أن يرد هذه الأعطية إلى الميراث ليقسم على الجميع. إن رفض فكأنما يقول: فليحاسب الله والدي بالعدل عياذا بالله. لذلك فلنكن أيضا دقيق الملاحظة، دقيق الملاحظة، فلا نحرك بين غيرة قلوب، بين الغيرة التي في قلوب الأبناء. واعلم أن لكل مرحلة من مراحل عمر الأبناء لها احتياجات عاطفية ومعنوية، فرمموا صدوع القلوب، واجمعوا قلوبهم على محبتكم، وأكثروا من الدعاء لهم. وأقولها: إن أخطأتم فميزتم بينهم فالاعتذار جميل وأجمل الاعتذار، ولا ينقصك أيها الأب أن تقول لابنك الذي ظلمت بالعطية أو بالمعنويات: قل يا بني أنا آسف، أحبك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.